الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع الرسالة التبوكية، وسبق معنا الكلام على قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولازال المصنف يذكر بعض ما يتعلق بهذه الآية من المسائل والأمور المهمة، ووصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين، وهذه الأولوية تتضمن أمورا، منها أن يكون إلى العبد من نفسه، كان الأولوية أصلها الحب، ونفس العبد أحب إليه من غيره، ومن هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به منها، فبذلك يحسن له اسم الإيمان، ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال القيادة والطاعة والرضا، والتسليم وسائل موازنة المحبة من الرضا بحبه والتسليم لأمره وإيثاره على كل من سواه.
ذكر قول الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويقول: وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين، وهذه الأولوية تتضمن أمورا. تأمل في الآية في قول الله سبحانه وتعالى: أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهذه نفسه التي هي بين جنبيه، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى بها منك، أولى بها منك وعليه، فكان حكمه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه النفس أولى من حكمك أنت على هذه النفس، وكان أيضا حرصه صلى الله عليه وآله وسلم على ما فيه صلاح هذه النفس أولى من حرصك أنت على ما فيه صلاح هذه النفس. وقس على ذلك في سائر أمور العبادات والشرائع وكل ما يقرب إلى الله عز وجل، فهو راجع إلى هذا المعنى، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقول هنا: منها أن يكون أحب إليه إلى العبد من نفسه. ولذلك لما قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال: الآن يا رسول الله الحديث. فلا بد أن تكون حتى هذه المحبة غالبة على محبة النفس، وإذا بلغ هذا الأمر بالعبد إلى هذا المستوى وإلى هذا الأصل، قدم محاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على محاب النفس، لأنه أحب إليه من نفسه، فيؤثر محبته على محبة نفسه. نعم.
ومنها أن لا يكون العبد حكم على نفسه أفضل، بل الحكم على نفسه للرسول، يحكم عليها الآخر بالحكم السيء على عبده، والوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف ضد إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية
طمأنينته
أعظم من طمأنينته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من إشكال، وإنما يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به، والحوالة في العلم النافع على
والحوالة والحوالة في العلم
والحوالة في العلم النافع على غيره، وذلك هو الضلال المبين، ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعلم كل ما سواه وتوليته في كل شيء، وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قبله، وإن شهد له بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى به.
نعم. وهذا من ما يستفاد من هذه الآية، أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم يكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من عند ربه تبارك وتعالى. ولذا يقول: يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. هنا دقائق عجيبة ومسائل مهمة دائما نحتاج أن نراجع أنفسنا فيها، وكلما تعارض عندك مراد النفس مع مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فما أنت صانع؟ هل ستقدم وتؤثر ما تحبه النفس وما تهواه النفس وما ترضاه النفس، أو تقدم ما يحبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان هو أولى بك من نفسك؟ الدعاوى أيسر ما تكون، لكن أن يكون في النفس مصداق لهذه الدعاوى هذا الذي يحتاجه العبد. كلنا ذو خطأ، وكلنا ذو زلل، وكلنا ذو معصية، سواء كان ذلك في جانب الصغائر أو في جانب الكبائر، لكن من الذي يبقى على هذا الطريق مع وجود هذا الخلل الذي قد يتعرض له؟ فتجعل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مقدما على الانقياد على لهوى النفس وشهوة النفس وغير ذلك من الأمور. ولذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا يدخل فيه حتى النفس، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أخرجه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم، ورضي بحكم غيره، واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكات، وإنما يتلقى من دلالات العقول، وأن ما جاء به لا يفيد اليقين، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به. وهذا كثير وموجود، وبين من ينتسب حتى إلى العلم الشرعي وإلى تعليم الناس العلوم الشرعية. ولذلك نحتاج دائما إلى تصفية هذه النفوس وتنقية هذه النفوس. وما يذكره هنا من القضايا أصلها متعلق بالقلب، وهنا تجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فنحتاج إلى أن يصلح هذه القلوب لكي تصلح الظواهر، ولكي يكون هذا التلازم بين الظاهر والباطن، يصلح الباطن لكي يصلح الظاهر. وصلاح الظاهر يعين على صلاح الباطن، لا بد من هذا. ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فتعزل كل ما سوى الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر والخلق والمحاب والشهوات والنفس ومراض الخلق من الزوجة والولد والقرابة والوالدين وغيرهما، فلا يقدم على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، ولا على أمره صلى الله عليه وسلم أمر أحد بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال: وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قبله وإن شهد له بالبطلان رده. يقول عبد الرحمن العنبري رحمه الله: ما حدثتني نفسي بشيء إلا وطلبت منها شاهدين. ما حدثتني نفسي بشيء إلا وطلبت منها شاهدين، فإن جاءت بهما وإلا رددته في نحرها. يعني الكتاب والسنة، يعني الكتاب والسنة. ما حدثتني نفسي بشيء إلا وطلبت منها شاهدين، فإن جاءت بهما وإلا رددته في نحرها. فلا يقدم على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر، ولا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة، سواء كانت محبة مما يحبه الرسول أو محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه. نعم.
فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر رزقه، واستقام له علمه وعمله، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة الكامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها وغضبها والتحاكم إليها وعرض ما قال الرسول عليها، فإن وافقها قبلها وإن خالفها التمس وجوه الحياة وبالغ في ربه ليلا وإعراقا، كما قال تعالى: وأن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحن ننبه على بعضها بشدة الحاجة إليها.
من سلك هذه الطريق استقام له سفر الهجرة، واستقام له علمه وعمل. يستقيم لك العلم ويستقيم لك العمل. وأقبلت وجوه الحق إليه من كل وجه، في نسخة وجوه الخلق إليه من كل وجه. ومن العجيب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها. أقوال غيره صلى الله عليه وآله وسلم إنما تقصد لأجل بيان قوله، ولأجل بيان أمره، ولأجل بيان نهيه، ولأجل بيان مراده صلى الله عليه وآله وسلم، ومراد الله عز وجل قبل ذلك ولا شك. فهي وسائل إلى قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فليست غاية. ولذا تجد أقبح ما يقال عندما يعرض على البعض كلام الله أو كلام الرسول يكون جوابه كالقائل: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أو كالقائل: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى: وإن على آثارهم مهتدون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فلابد من عرض كل ما سوى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تقصد أقواله لأجل أن تكون وسائل، لا لأجل أن تكون غايات. وسائل توصلك إلى مراد الله عز وجل ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا عدم الاشتغال بكلام أهل العلم وتقريرات أهل العلم، لا، لكن لا تقدم هذه الأقوال وهذه التقريرات على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أهل العلم لا شك أن العلم إنما يتلقى من طريقهم، فنرجع إلى العلماء الكبار ونأخذ منهم العلم والفهم، لكن لا نجعل هذه الأقوال وهذا الفهم أصلا لا يعارض ويشتغل به أكثر من الاشتغال بكلام الله وكلام رسوله. والشيء بالشيء يذكر. طريقة السلف الصالح لا شك أنها طريقة الصحيحة والسليمة، ولكن نبتت نابتة اشتغلت بأقوال السلف وأعرضت عن كلام الله وكلام رسوله وعن فهم أهل العلم لأقوال السلف. فلما اشتغلت بهذه الطريقة تركت كلام الله وكلام الرسول وتركت فهم أهل العلم لأقوال السلف، وأغرقوا فيها حتى جعلوها أصولا لا تعارض أبدا، فنشأ عنهم الغلو، ونشأ عند كثير منهم دون النظر إلى الأحوال التي تكلم فيها السلف غلو في الطعن في أهل العلم، حتى سمعنا من يدعو إلى أن تحرق كتب ابن حجر والنووي وغيرهم من أهل العلم، فدخلوا من هذا الباب، دخلوا من هذا الباب، واشتغل من اشتغل بالطعن في العلماء وأهل العلم من هذا الباب. أقوال السلف الصالح لا شك أنها خير، وفيها غني عن أقوال كثير من بعدها، لكن هذه الأقوال تفهم على وفق كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى وفق ما فهمه عنهم أهل العلم، ولا يستقل بها ويخرج بها عن ما عليه عامة أهل العلم. وهذه قضية مهمة يا إخوة، قضية مهمة، ووجدنا ممن سلك هذا الطريق اليوم يكفر حتى بعض العلماء، صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوموا
في قوله وبالغ في ربه ليا وإعراضا، يعني إبطالا، إبطالا وإعراضا. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وإن يكن غنيا أو فقيرا الله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى عن تعبدوا، وأن تبغوا وتعلوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمر سبحانه بالقيام بالنفس وهو العبد، وهذا أمر بالقيام به بحق كل أحد، عدوا كان أو وليا، وأحق ما قام العبد له العبد بخصوص الأقوال والآراء والمذاهب، إذ هي متعلقة بأمر الله وقدره، فالقيام بها بالهوى والعشقيات مضاد لأمر الله، منافي لما تعرف بعد به الرسول، والقيام بها من كل وظيفة كفائية، والقيام بها من كل وظيفة كفاء الرسول في أمته وأمناءه بين أتباعه، ولا أولئك هم الوارثون حقا، لا من يجعل أصحابه وذريته وأجدادهم من حقهم، خيارا على الحق والميزان له، يعاني اقصاده ويواني موافقه بمجرد موافقته ومخالفته، فاين هذا من القيام بالنص الذي فرضه الله على كل احد وهو في هذا الباب اعظم فرضا واكثر وجوبا.
نعم، في الايه امر الله سبحانه وتعالى بالقيام بالقسط وهو العدل، وهذا أمر بالقيام به في حق كل أحد عدوا كان أو وليا. ولذا من سمات أهل السنة العدل مع الصاحب والمخالف، مع الموافق والمخالف العدل. فلا بد من العدل حتى مع من خالفك. والله سبحانه وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فليس الظلم جائزا حتى في حق اليهود والنصارى ولا في حق المشركين ولا في حق أحد من الناس، بل لا بد من العدل. فإن خالفك مخالف وقال بقول بخلاف الكتاب والسنة فقد قال قولا مخالفا للكتاب والسنة ولم يقل قولين، فلا تزد عليه، لا تزد عليه. وأيضا تكلم فيه ولكن بالحق والعدل ولا تزد، بمقدار ما تحتاج وفي الوقت الذي تحتاج، فتكون قائما بالقسط عادلا معه. وهذا يشمل كثيرا من أبواب الشريعة وأبواب المعاملات التي نحتاج أن نربي أنفسنا على فهمها وضبطها. وهذا يجعل طالب العلم يشتغل بما ينفع ويحرص عليه أكثر من الاشتغال بغيره. ولا بد لطالب العلم أن يكون قائما لله عز وجل بالقسط ويقول كلمة الحق والصدق في الموافق والمخالف. لا تأخذ في ذلك لومة لائم، في الله لومة لائم. ومن خالف الحق فلا عليك أن تقول قد خالف الحق، ولا تستحي من هذه الكلمة مع مراعاة الحكمة في هذا الباب. ومن أعرض عن الحق فليس في النفس ما يجعلك أن هذا الذي ينبغي، ما يجعلك أن تراعي حقه هو قبل مراعاة الخلق، فتقوم للناس بالقسط في هذا الرجل فتقول هذا الرجل صاحب فتنة لأنه يضل الناس. لا عليك في ذلك، وأن في هذا لست مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا منهاج سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم والتابعين لهم بإحسان. لكن تكون قائما لله عز وجل بالقسط، فإن تكلمت تتكلم بحق وعدل وإنصاف. تفضل.
ثم قال: شهداء لله والشاهد هو المقبول، فإن أخبر بحق فهو شاهد وعدل مقبول، وأن أخبر بباطل فهو شاهد مجهول. فأمر تعالى أن نكون شهداء له مع القيام بالقسط، وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا وأن تكون لله لا لغيره.
فيتكلم لله لا لأجل النفس ولا هوى النفس. وإذا كان كما قال ابن دقيق: أعراض الناس حفرة وقف على شفيرها طائفتان، المحدثون والحكام. أن تريد تتكلم في شخص بعينه لا تريد حظ النفس، لكن تريد الذب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك جاء في كلام أهل العلم عندما يعابون على كلامهم في بعض من حاد عن طريق السنة، فيقال لهم: أما تخشى أن يكون فلان خصمك عند الله يوم القيامة؟ فيقول: أن يكون فلان خصمي، لا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو خصمي يوم القيامة. لكن كما قلنا بالحق والعدل والقسط فلا يجور في الحكم. نعم.
وقال في الآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتضمنت الآية أمورا أربعة، إحداها القيام بالقسط، والثاني أن يكون لله، والثالث الشهادة بالقسط، والرابع أن تكون لله. واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، بسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكره. ثم قال تعالى: ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين. فأمر سبحانه بأن يقاموا بالقسط ويشهدوا فيه على كل أحد، ولو كان أحب الناس إلى العبد، فيقوم به على نفسه ووالديه لديهم وما نصره وأقاربه الذين هم أقص به وأصدق
وأقربين
الذين هم أقص به وأصدق من سائر الناس. فأجمع في العشر من أحبته لنفسه ولوالديه وأقاربه يمنعهم من القيام عليهم بالحق، ولا سيما إذا كان الحق ممن يقيمه ويعلمه وعده. فإنه لا يقام به في هذا الحال إلا ما كان الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواه.
قال: وقال في الآية الأخرى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فتضمنت الآيتان أمورا أربعة: الأول القيام بالقسط بالعدل، الثاني أن يكون هذا القيام بالقسط لمن؟ لوجه الله عز وجل، لا لأجل حظ من حظوظ الدنيا، والثالث الشهادة بالقسط فيشهد أيضا بالعدل، يشهد بما علم بما سمع بما رأى دون جور دون زيادة دون نقصان. تأمل في مثل هذا في الشهادة على الزنا، الله سبحانه وتعالى جعل فيه كم؟ أربعة شهود، أربعة شهود. فلو أن شاهدا واحدا لم يوافق الثلاثة البقية جلدوا أربعتهم من حد، ولا بد أن يقول: قد رأيت كذا في كذا كالمرود في المكحل. ما يكفي أن يراه تحت الفراش، لا، ما يكفي أن يراه على حال معين، ما يكفي حتى يرى هذا هكذا. فإن شهد بغير هذا فهو مفتر عند الله سبحانه وتعالى، ظالم متعدد ولو كان صادقا. واضح؟ قال: والرابع أن تكون لله. أيضا الشهادة بالقسط لا بد أن تكون لله تبارك وتعالى. قال: واختصت آية النساء بالقيام بالقسط والشهادة لله، وآية المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسط، لسر عجيب من أسرار القرآن ليس هذا موضع ذكر. الله أعلم هذا أراد به رحمه الله. نعم.
وهذا يلتحق به العبد إيمانا، فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه، وعكس هذا عبد العبد في أعدائه ويشيئوه.
نعم. هنا الآية ما علقنا على كلام رحمه الله، ثم قال: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وهنا ينبه سبحانه وتعالى على أن يكون الإنسان قائما بالقسط ولو على نفسك وتأمل من الصحابة رضي الله عنهم من كان في مكة ومن أهل مكة وأهله في مكة، هاجر إلى المدينة وصارت المواقع التي صارت بين المسلمين والمشركين فيهم قرابتهم وفيهم أهلهم، بل فيهم الوالد والولد والأخ، ومع ذلك ما ردهم ذلك عن مراد الله سبحانه وتعالى وإعلاء دين الله عز وجل، فقدموا محبة الله سبحانه وتعالى على محبة الوالد والأقارب لأجل أن يقوم الدين دين الله عز وجل. تفضل.
وهذا يستهدف به العبد إيمانه فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه، وعكس هذا عبد العبد في أعدائه ومن يشنئه وأنه لا ينبغي له
ومن يشنئه
وأنه لا ينبغي له أن يحمله على أن يشهد عليه، كما لا ينبغي أن يحمله حبه لنفسه ولوالديه وأقاربه على أن يدخل القيام عليه بالخص، فلا يدخله ذلك الكبر في باطل ولا ينصر به هذا الحب على الحق، كما قال بعض السلف: العاقل هو الذي إذا رضي لم يدخله غضبه في باطل، وإذا رضي لم يدخله رضاه عن الحق.
قال: وهذا يمتحن به العبد إيمان فيعرف منزلة الإيمان من قلبه ومحله منه، وعكس هذا عدل العبد في أعدائه ومن يشنه. إذا كان هذا الكلام في الأقارب فكيف الكلام الآن يأتي في الأعداء أيضا؟ واجب عليه أن يقوم بالقسط، إذا كان الوالد يقوم فيه بالقسط فالبعيد من باب الأولى. قال: وإنه لا ينبغي له أن يحمله بغضه لهم على أن يجلف عليه، كما في الآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجعلك العدوان تعتدي، بل تنصف خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الله أعلم، وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.